بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
المتممة لهذا الباب العظيم الذي لا بد من تفهمه وإدراكه لضرورة الحاجة إليه كما تقدم في اللقاء السابق. وكثير من هذه الفوائد مستفادة من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فإن له فتاوى خاصة في التنجيم والمنجمين، ومستفادة كذلك من فتاوى بعض علمائنا المعاصرين. الفائدة الأولى، وقد ذكرها الشيخ الشارح رحمة الله عليه، وهي عبارة عن إشكال والإجابة عليه في صفحة 6. يا زكريا، فإن قيل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، يقول الشارح عليه رحمة الله: فإن قيل ينتقض هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار.
حاصل هذا الإشكال أيها الإخوة هو متعلق بما تقدم، فكأن قائلا يقول: إن ما قررتموه من أنه ليس للشمس أو الكواكب أو النجوم تأثيرا ليس بصواب. لماذا ليس بصواب؟ قالوا: بدليل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وكذلك الحديث المطول الذي سبق في اللقاء السابق، وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: والله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقرفون تقدم أن معناها يخلطون فيه الكذب. فمن قال إن للنجوم أو للكواكب أو للشمس أو للقمر تأثيرا، قالوا إن هذا الحديث يدل على هذا، وهذا ينقض النفي الذي عممتموه في نفي تأثير هذه المخلوقات وارتباط الحوادث الأرضية بها. وهذا كلام لا شك أنه غير صواب، والجواب عنه عند الشارح رحمة الله عليه حيث قال:
والجواب من وجهين: الأول أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون، وهذا أقرب.
وهذا الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إبطال لاعتقاد من يعتقد أن لهذه الكواكب تأثيرا على البشر. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى: فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، يعني بهذا الجواب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 35-169، قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكون كسوفهما عن موت أحد من أهل الأرض ولا عن حياته، ونفى أن يكون للموت والحياة أثرا في كسوف الشمس والقمر، وأخبر أنهما من آيات الله وأنه يخوف عباده. هذا هو الجواب. إذن رد هذا الاعتقاد بالحديث نفسه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به من استدل بأن للكواكب تأثيرا على البشر. نعم. الجواب الثاني:
الثاني أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به، لكن يكون خاصا به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله تعالى، والمخوف عقوبته.
نعم.
ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما هو علامة فقط.
نعم. حاصل الجواب الثاني أيها الإخوة، يعني على فرض أن لهذه الكواكب تأثيرا، فإنه يقال إن النص جاء بذلك، وما جاء به النص فيجب المصير إليه ولا يجوز مخالفته. هذا على فرض أن لهذه الكواكب تأثيرا، وإلا فلا تأثير لها، فالحديث كما قال الشارح لا يقتضيه، والله أعلم. هذه الفائدة الأولى أيها الإخوة. الفائدة الثانية أن حكم المنجم هو حكم العراف والسحرة والرمالين ونحوهم، فإن المنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء كما تقدم معنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وكما أيضا نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 35 صفحة 173 وصفحة 193. وإذا قلنا إن حكم المنجم هو حكم أولئك الدجاجلة من العرافين والسحرة والرمالين وغيرهم، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الذهاب إلى العرافين من الوعيد الشديد، وتقدم أن الذهاب إلى العرافين فيه وعيد شديد، وأنه من يذهب إليهم لغرض من الأغراض كمجرد التعرف أو السؤال الخالي عن التصديق فإن صاحبه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن صدقه والعياذ بالله معتقدا أن ما قاله حقا أنه كافر والعياذ بالله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما قيل هناك يقال هنا في حق المنجم. وللشيخ بن باز رحمة الله عليه وغفر له فتوى مطولة في إيضاح هذه المسألة في مجلة البحوث الإسلامية في المجلد 6، من كان عنده المجلة في صفحة 286 إلى صفحة 288. وعامة فتاوى الشيخ في المجلات وغيرها جمعت الآن في الفتاوى المعروفة في مجموع فتاوى الشيخ رحمة الله عليه التي بلغت نحو 30 مجلدا. الفائدة الثالثة، هناك أيها الإخوة عدة أمور تدخل في التنجيم وتأخذ حكم النجامة. من هذه الأمور ما يكثر في عدد من الصحف والمجلات مما يسمونه بالبروج أو الحظ ونحو ذلك، فهذا يأخذ حكم التنجيم. يقول معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله تعالى في كتابه التمهيد لشرح كتاب التوحيد، قال: ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات مما يسمونه البروج، فيخصصون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقولون: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير الذي فيه ربط الحوادث بماذا؟ بالنجوم. والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة، ووجوده في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهانة فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات وادعاء معرفة الغيب وللسحر والتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، ويجب إنكاره على كل صعيد، ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأن الاطلاع على تلك البروج وما فيها ولو لمجرد المعرفة يدخل في النهي من جهة أنه أتى الكاهن غير منكر عليه. وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه، فكأنه سأل كاهنا، فلا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه وفقه الله تعالى. وهذا أيها الإخوة ملحظ في غاية الأهمية، لابد أن ندركه ولابد أن نتنبه عليه، أن نتنبه له وأن ننبه عليه، لأن البلوى به عامة، والناس كما قال الشيخ وفقه الله في غفلة عنه مع وضوح حكمه. أيضا من هذه الأمور التي تدخل في التنجيم وتأخذ حكمه ما تقدم معنا في باب ما جاء في الكهان ونحوهم مما يسمى بحروف أبجد، أبجد هوز إلى آخره. وهذا الأمر قد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما تقدم معنا، ولا بأس من قراءة كلامه تذكيرا لما تقدم. ذكر الشيخ أقسام تعلم حروف أبجد وأنها على قسمين، مباح ومحرم. قال في المحرم: وهو كتابة أباجاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس وما أشبه ذلك، فهم يربطون هذه بهذا، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا مما يلحق بالتنجيم ويدخل فيه ما تقدم معنا في باب شيء من أنواع السحر، وهو ما يسمى بالخط، يخط في الأرض أو الطرق، وسبق بيان معناه وشرح الشارح له، وهو من فروع النجامة كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 193. الفائدة الرابعة أيها الإخوة: إذا تبين لنا حكم التنجيم وأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل، وتبين أيضا حكم المنجم وأنواع التنجيم وصوره وما يلحق به، فإن الواجب على من بصره الله بذلك ووقف على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن يسلك مسلك الرسل عليهم الصلاة والسلام ومسلك العلماء الغيورين على حق الله تعالى، من لزوم التحذير من هذا العمل الشنيع وإنكاره وإبطاله وبيان فساده بالأدلة العقلية والشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان رده على المنجمين وأشباههم ومن حذى حذوهم وإبطاله للأعمال التي يقومون بها، قال: فيجب إنكارها والنهي عنها على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان واليد واللسان، فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل، إلى آخر كلامه، وهو في المجلد 35 صفحة 190. وقال في فتوى أخرى له في المجلد نفسه صفحة 197 بعد بيانه لحكم التنجيم وتحريم أجر المحلات وتأجيرها على المنجمين ووجوب منعهم من ذلك، قال: والقيام في ذلك، يعني عليهم من جهة المنع والوقوف أمام أعمالهم، قال: والوقوف في ذلك والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله. فالقيام على هؤلاء الكفرة من المشعوذين والمنجمين والرمالين والكهنة والسحرة والتصدي لهم من أفضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن فيه حماية لأعظم الحقوق وأجلها وأعلاها وأشرفها، ألا وهو حق الله تعالى الذي هو توحيده. وكان الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من العلماء الذين أعلنوا الحرب على هؤلاء المنجمين ومن يدعي علم الغيب، وكان يبين باطلهم. يقول عن نفسه رحمه الله تعالى في المجلد المذكور صفحة 172، يقول: وهكذا المنجمون، حتى أني خاطبتهم بدمشق وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم: والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة. قال شيخ الإسلام: وذلك أن مبنى علمهم على الحركات العلوية هي السبب في الحوادث، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالتصدي لهؤلاء والإخوة واجب شرعي كما قال شيخ الإسلام على كل قادر بالعلم والبيان أو باليد، والسلاح لمن ولاه الله تبارك وتعالى ذلك من ولاة الأمر وليس لكل أحد. ومع التحذير أيها الإخوة من هذه الأعمال الشركية، فالواجب أيضا بيان التوحيد على وجهه الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن التوحيد وتحقيق الإيمان بالله هو خير الأمور، وأن أهل التوحيد وأهل الطاعة القائمين بحقوق التوحيد هم خير الناس، حتى باعتراف المنجمين أنفسهم، فإنهم يعترفون أن للتوحيد أثرا كبيرا لا يمكن أن تأتي به النجوم ولا الأفلاك ولا غيرها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 35 صفحة 196، قال رحمة الله تعالى عليه: وهكذا قد اعترف رؤساء المنجمين من الأولين والآخرين أن أهل الإيمان أهل العبادات والدعوات يرفع الله عنهم ببركة عبادتهم ودعائهم وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبه، ويعترفون أيضا بأن أهل العبادات والدعوات ذوي التوكل على الله يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس في قوى الأفلاك أن تجلبه. فالحمد لله الذي جعل خير الدنيا والآخرة في اتباع المرسلين، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. وهذا أيها الإخوة أمر يعني علينا أن نتنبه له وأن نتفطن إليه، وهو أن أهل الشر يدركون أن الخير كل الخير فيما يضاد ما هم عليه من باطل، وحينئذ يحق لنا أيها الإخوة أن نتمثل بهذه الأبيات الشعرية التي قالها العلامة تاج الدين الكندي، وهو من علماء القرن السابع وتوفى سنة 613. قال: دع المنجم يكبو في ضلالته، إن ادعى علم ما يجري به الفلك، تفرد الله بالعلم القديم فلا الإنسان يشركه فيه ولا الملك، أعد للرزق يعني المنجم من إشراكه شركا، وبئست العدتان الشرك والشرك. وقال الخليل بن أحمد الإمام اللغوي المعروف رحمة الله عليه: أبياتا طيبة في هذا، قال: أبلغ عني، أبلغ عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالم وأن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب، موقن أن من تكهن أو نجم كل على المقادير كاذب. وهذا كما قال رحمة الله تعالى عليهم كذب، ليس عندهم من العلم شيء إلا ما يأخذونه من الشياطين. الفائدة الخامسة أيها الإخوة، هناك أعمال يتكرر السؤال عنها، هل تدخل في علم التنجيم الذي جاءت النصوص بالنهي عنه أو لا تدخل؟ من هذه الأعمال الإخبار عن حالة الطقس وتوقعات أوضاع الجو، ومنها أيضا الإخبار عن توقع حدوث كسوف الشمس أو خسوف القمر، ومنها أيضا معرفة الطوالع يعني الكواكب والاستدلال بظهورها على حر أو برد أو ظهور نبات بطلوع هذا النجم ونحو ذلك. هل هذه الأمور تدخل في التنجيم المنهي عنه أو لا تدخل في ذلك؟ الجواب أيها الإخوة أن جميع هذه الأعمال المذكورة لا تدخل في التنجيم المنهي عنه. لماذا؟ لأنها من باب علم التسيير لا من باب علم التأثير الذي فيه ربط الأحداث بالنجوم. فهذه الأعمال خالية من هذا المحذور، ولا ينطبق عليها التعريف الذي فيه علم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية أو الكواكب على الحوادث الأرضية، لا ينطبق عليها هذا أبدا. فتوقع أوضاع الجو على صفة معينة مبني على ماذا؟ مبني على عمليات حسابية أيها الإخوة، مع نظريات معينة يقومون بها، وهذه النظريات محسوسة يتوصلون من خلالها إلى رصد حالة الجو، وهي لا تعدو عن هذه التوقعات والدراسات التي يجرونها لا تعدو أن تكون توقعات قد تصيب وقد تخطئ. فالقائمون بها لا يربطونها بالنجوم أو أن للنجوم تأثيرا في حصول الأمطار ونحو ذلك. كذلك الإخبار عن توقع حدوث الكسوف والخسوف لا يدخل في التنجيم، لأن هذا مبني على حسابات فلكية، ومبني أيضا على معرفة جريان الشمس والقمر ومعرفة المنازل لكل منهما وهكذا. كذلك أيضا الأمر الثالث وهو مطالع النجوم والكواكب والاستدلال بها على طول الليل وعلى قصر النهار وعلى شدة الحر أو شدة البرد أو هبوب الرياح أو الزراعة لشيء معين في هذا الوقت، كل هذا ليس من التنجيم ولا من علم التأثير المنهي عنه. فهذا معروف بالتجربة ومعروف أيضا من خلال الخبرة. وبكل ما ذكرت لكم أيها الإخوة جاءت فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ببيان إباحته وعدم دخوله في علم النجوم المنهي عنه. من أراد منكم الرجوع ففي المجلد الأول صفحة 633 إلى 635 في المجموعة الأولى. أن اللجنة فتاوى اللجنة الدائمة على مجموعتين، والآن مؤخرا أدمجت المجموعتان في بعضهما، وكذلك في المجموعة الثانية في المجلد الأول صفحة 233 إلى 244. إذا ما اتفقت عندكم الصفحات من خلال الفهرس باب التنجيم تصلون إلى ما تريدون. وأيضا قرر جواز ذلك الشيخ الشارح الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد في آخر باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ذكر هذه المسألة وبين جوازها وعدم تحريمها. هذا يعني ما يتعلق بباب التنجيم. بقيت مسألة يعني عقدية في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، نؤجلها إن شاء الله للقاء القادم بإذن الله عز وجل، ثم ندخل في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع بإذن الله عز وجل.